بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا سبل الهدى وعلمنا طرق الخير ورزقنا من الشريعة ما يدلنا على الخير ويعيننا عليه، فالحمد لله في الأولى والآخرة، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هدى عباده فقال: فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، دل الأمة على الخير وسابقهم إليه حتى أخذوا في سباقه، فتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها وأولها كآخرها، وما هو على الغيب بضنين. لم يبخل علينا بشيء من الوحي، ولم يضن علينا بشيء من الخير، ولم يخبئ لنفسه الحسن ويترك لنا ما دونه، بل فعل الخير ودلنا عليه، وما ترك خيرا إلا وحثنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه، حتى علمنا الطير في السماء. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، لعلي لا أضيف إلى معلوماتكم غير أني أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المؤمن ينبغي أن يكون نافعا، والنفع لا يكون إلا بعمل، فلا بد إذن أن نعمل لننفع، ننفع أنفسنا وننفع غيرنا، نعمل فننفع أنفسنا وننفع غيرنا. ولذلك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل للمؤمن بالغيث، أي بمطر السماء النافع، حيثما وقع نفع، ما ينزل على أرض إلا وينبت الله به شجرا، ولا ينزل على بحر إلا وينبت الله به في البحر دررا، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. المؤمن كذلك، حيثما وقع نفع. وكما مثل النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن بشجرة من الأشجار النافعة التي يدوم خيرها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هي شجرة النخيل، إنها شجرة نافعة بكل ما فيها، ليس فيها جزء غير نافع، وهي كذلك نافعة في أضيق الظروف وأشدها، نافعة لمن يؤذيها، يلقيها بالحجر أو يرميها بالحجر فتلقي عليه أطيب الثمر وأجمل التمر. كذلك المؤمن إذا كنا كذلك فلا بد أن نفهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي يجعله يجلس بين أصحابه يوما ليعلمهم وليبلغونا من بعدهم، وقد بلغنا والحمد لله وجزاهم الله عنا خيرا. يجلس فيقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن. يبدأ معلومته عليه الصلاة والسلام وهو معلم المعلمين، يبدأ المعلومة والدرس بسؤال فينتبه الجميع، الكل يستحضر عقله وقلبه ومعلوماته حتى يجيب على السؤال في المسابقة النبوية الكريمة. الكل انتبه، الكل يفكر. يقول ابن عمر راوي الحادثة والحديث عليه رضوان الله: فجال الناس في شجر البوادي، أي ظلوا يقولون شجرة كذا وشجرة كذا، ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكني كرهت أن أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر، يعني كبار الصحابة موجودون ولم يعرفوها، فاستحييت أن أقولها أنا فأكون أمهر منهم وأظهر جهلهم بهذه المعلومة، وأنا الغلام الصغير أعلمها، ففي ذلك تصغير للكبار، فاستحياء وأدبا لم أتكلم، حتى أخبر أباه بعد ذلك أنه كان يعلمها، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال لينتبه الذهن وتستحضر القلوب، ليلقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهي متفتحة وهي منتبهة ذلك الدرس العظيم. ينبغي أن تكون أيها المسلم نافعا، وأقل النفع كما جاء في بعض الأحاديث، أقل النفع أن أكف أذايا وشري عن الناس، فتلك صدقة علي ونفع للناس. فإن لم أنفعهم بنفع يصلهم فلأكف أذايا عنهم. منهج قويم نافع مصلح تقوم على أساسه المجتمعات، فيصلح أمرها ويرشد هديها وتبلغ أغراضها موفقة رشيدة، فتكون مجتمعات راقية متقدمة متحضرة بالمعنى الصحيح الموجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحقق والموقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأتباعه رضوان الله عليهم أجمعين. والنفع أخي المسلم شيء يقدمه الإنسان لغيره ويفعله من أجل غيره، ربما لا أنتفع أنا ولكن أنفع غيري، فالناس في ذلك همم ومستويات، والحريص على دينه والحريص على مرضات ربه ينبغي أن يطلب الأعالي والمعالي، وأن يكون في المقدمة، وأن يكون في أكثر الناس نفعا. فمن الناس من يتطوع بالخير تطوعا دون أن يطلب منه أو يكلف به، تراه ينفع دون أن يطلب منه النفع، وهذا مستوى راق صار مربا على هذه الخصلة الكريمة، مربا على هذه الخصلة الكريمة من خصال الخير والإيمان، أن يكون نافعا تلقائيا دون أن تسأله شيئا، يسعى لخير الناس ونفعهم وإن لم يطلبوا منه، لأنه علم أن من كان في عون أخيه وفي حاجة أخيه كان الله في عونه، ويعينه الله تعالى في حاجته، فهو يتاجر مع الله بغض النظر عن أفعال العباد وأحوال الناس، لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر أنه إذا نفع إخوانه نفعه الله، وإذا قضى حوائج الناس قضى الله حوائجه، فهو يتاجر لنفسه مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا يدوم نفعه ويسيل منه كما يسيل الماء من في السقاء دون تعب أو عناء. ولك من القرآن مثل، ذلكم الخضر عليه السلام من قبل وحي من الله تعالى علم أن سفينة ركب فيها هو وموسى عليهما السلام، علم أن هذه السفينة بحسنها وجمالها قد يطمع فيها الملك الظالم يومها فيأخذها لنفسه، ومن ورائها مساكين كثيرون، قيل كانوا 40 أخا، منهم القعيد ومنهم المريض ومنهم الكبير في السن ومنهم العاجز ومنهم بعض قليل يقوى على العمل، فيعمل على السفينة لينفق على نفسه وعلى إخوانه جميعا، فلو ضاعت عند الملك وأخذها مات هؤلاء جميعا من الجوع ولم يجدوا قوتهم. فمن تلقاء نفسه بوحي من ربه سبحانه وتعالى عاب السفينة بعيب وخرقها خرقا يعيبها ولا يفسدها ولا يعطل عملها، حتى إذا رآها رجال الملك لم يستحسنوها ولم يعجبوا بها فلا يأخذوها. وهذا هو الذي وقع بالفعل، مرت على زبانية الظالمين فلم يستحسنوها للملك فتركوها تمشي في البحر. وهكذا خدم الخضر عليه السلام أصحاب السفينة خدمة لم يعلموها من قبل أن يفعلها، خدمة لم يطلبوها منه ولم يكلفوه بها، ولكن من نفسه فعل هذا. ولك في ذلك الرجل في سورة القصص، رجل من قبط مصر أو من بني إسرائيل، أيا كان جنسه وأيا كان نوعه وأيا كانت أرضه، هذا كله لا دخل له، إنما هو إنسان نافع، رغم أنهم لم تكن عندهم شريعة يومئذ، ولم يكن عندهم دين مكلفون به، ولم يكن عندهم كتاب من السماء إلا بقية مما ورثوا عن شريعة يوسف عليه السلام أيام أن كان في مصر. علم ذلك الرجل أن فرعون يعزم على قتل موسى انتقاما منه لأنه كان يحجز بين رجلين متخاصمين، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من المصريين من الفراعنة، وكان الفراعنة أعداء للإنسانية وللخير يومئذ بظلمهم وطغيانهم، فكان يحجز بينهم ويمنعهم عن بعضهم، فوقع المصري على الأرض فمات. وما كان موسى يعرف القتل ولا يقصده أبدا، إنما جاءت عفوا هكذا معه دون قصد للقتل، فأراد فرعون والملأ أن يقتلوا موسى جزاء ذلك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قف مع هذه الكلمات وانظر كيف كان الجهد فيها، وجاء رجل من أقصى المدينة من آخر مصر من بعيد، جاء يسعى بهمة، ربما كان يسعى على قدميه ويجري، ربما كان يمشي على قدميه ولكن يمشي بسرعة وبهمة، ربما ركب دابة من الدواب ولكنه ركضها ليصل إلى موسى قبل أن يصل إليه فرعون وملأه. يسعى، فيها سعي، فيها تعب، فيها بذل. لماذا جاء من أقصى المدينة يسعى؟ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب ونجا بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الإنسان الناصح الفاعل للخير ولو على غير دين وصفه الله بالرجولة. والرجال قليل. وجاء رجل بغض النظر عن اسمه وعن نوعه وعن لغته وعن إنما هو بوصفه هذا بعمله هذا صار في ميزان الله رجلا. وحينما بعث الله رسلا لقرية من القرى ذكر خبرها في سورة ياسين فعرفت بقرية ياسين وليس اسمها هكذا ولم يعرف اسمها على التحقيق ولا يهم ذكر اسمها إنما هي قرية من القرى وبلد من البلاد. بعث الله إليها ثلاثة رسل. دخلوا المدينة حتى تعمقوا فيها وهم على أطرافها قابلوا رجلا من الرجال كلموه في الدين وفي التوحيد فاستمع إليهم وآمن بهم وبرسالتهم وبقي في بيته وفي مكانه ورحلوا هم عنه إلى داخل المدينة. وبعد أن انصرفوا فكر الرجل هؤلاء الرسل قد يكذبهم الناس قد يؤذونهم قد يقتلونهم قد يفعلون بهم لابد أن أذهب لنصرتهم. من نفسه من تلقاء نفسه هكذا فاض الخير منه بعد إيمانه. فقال الله تعالى عنه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أيضا الموقف واحد متشابه. فكان رجلا بما عمل واستحق لقب الرجولة وأثبت الله له جهده. جاء أيضا من أقصى المدينة يسعى بهمته بقوته بسرعة فولد قومه فعلا قد كذبوا الرسل وعاندوهم والرسل يكلمونهم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وظل يكلم قومه حتى أعلن عن إيمانه إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. هنا جملة حذفها الله لأنها تعرف من يقرأ الآية ينبغي أن يلحظها يفهمها وهي طائرة يعني يفهمها وحده. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. لا يقال ادخل الجنة أو ادخل النار إلا بعد الموت على الأقل. إذن مات الرجل. كيف مات؟ قتله الناس. حينما أعلن أنه أسلم وآمن بهؤلاء الرسل انكب عليه القوم فقتلوه. بمجرد أن قتل ومات بشره الله بالجنة. قال يا ليت قومي يعلمون يا ليتني كنت أعرف وأستطيع أن أكلمهم من جديد كنت أخبرهم بما لاقيت عند ربي. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أمثلة ونماذج كثيرة يفيض منها الخير فيضا دون طلب. وهناك همة أدنى من ذلك وأقل ألا يفعل الإنسان خيرا إلا إذا دعي إليه. فإذا دعي لبى إذا دعي لبى. ومثالا على ذلك ذلكم الملك الصالح الذي ذكر الله قصته أيضا في سورة الكهف بغض النظر عن اسمه وزمانه ومكانه واسم مملكته إنما كان ملكا صالحا ويسر الله له الأسباب فطاف المشرق والمغرب. وفي مكان من الأرض رأى قوما لا يكادون يفقهون قولا ولهم مشكلة أن بجوارهم قوما اسمهم يأجوج ومأجوج قوم مفسدون في الأرض إفسادا عظيما جدا. فأراد أولئك القوم الضعاف أن يجعلوا حاجزا بينهم وبين أولئك القوم المفسدين. فلما رأوا ذلك الملك وعلموا عن ملكه وعن قوته وما آتاه الله من قوة طلبوا منه ذلك. فقالوا: هل نجعل لك خرجا، أي أجرة، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تسد ما بيننا وبينهم ونعطيك أجرة؟ طلبوا منه هذا الخير، فلبى، ولكن لبى بكرم، لبى بسخاء، لبى بفيض. قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي ما أعطاني ربي من الملك خير مما عندكم ومن أجرتكم، لا أريد أجرة، فإنني مستغن عن ذلك وعندي الكثير والحمد لله، لكن أحتاج رجالا فقط، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وفعلا قام ببناء سد عجيب تعجب له كليات الهندسة في العصر الحديث، كيف سبك الحديد مع النحاس سبيكة عظيمة لم تنفك إلى الآن، ولم تصهر، ولم يفعل فيها يأجوج ومأجوج شيئا يخاف منه ويرهب جانبه، حتى إذا أذن الله انفتح ما بين يأجوج ومأجوج وما بين الناس، فيفعل الخير إذا طلب منه. هذا مستوى أوسط، وهناك ما هو أقل، هناك ما هو أقل، أنه ينفع ولكن بتأخر، إذا طلب منه الخير والنفع فعل واستجاب، ولكن ربما تباطأ، ربما تأخر، ربما تعطل. وهناك من لا خير فيه ولا يترك مسيرة الخير تمضي، أولئكم يسمون في القرآن بالمعوقين، يعني يضعون العوائق والحجز والعراقيل والسدود أمام مسيرة الخير. أين تذهب؟ والله ذاهب لقضاء مصلحة لفلان. يا أخي ما لك ومال فلان هذا؟ اجلس، تعال تعال نجلس نتحكى بحديثنا، تعال نذهب إلى مشوار كذا أو طريق كذا، تعال نشرب كذا، نأكل كذا، نلعب كذا، ويعطله عن الخير الذي كان قد ذهب يفعله. هذا معوق، هذا معوق. أنا ذاهب لنفع فلان أو لمصلحة عند فلان، فيقول لي: وما لك وما فلان؟ أولادك أولى، بيتك أولى، أنت أولى، وهل هو قاصر عنك؟ وهل هو أقل منك؟ وهل يعجز عن تحقيق مصلحته؟ هذا معطل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذه آية في القرآن تتكلم عن المنافقين الذين يرون المؤمنين الذين يفتحون البلاد ليبلغوا الناس كلمة الله وشريعة الله، ويعرضوها عليهم، يقبلها من يقبلها ويكفر بها من كفر بها، لا إكراه في الدين. فإذا بهؤلاء المنافقين يمنعون مسيرة الدعوة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ إنهم هلكة هلكة، ضالون، لن يسمعوا كلامكم، لن يستفيدوا، لا تنصحوهم، لا تعظوهم، وفروا على أنفسكم. حين يقوم الجهاد لتبلغ كلمة الله إلى العباد، فإذا بهم يسترجعون بعض المجاهدين ويشقون صف الفاتحين ويقولون للبعض: تذهبون للقتال فتقتلون، ترمل نساؤكم، تيتم أطفالكم، توزع وتورث أموالكم، وتؤخذ دياركم، ما لكم وما لهذا؟ هلم إلينا، تعالوا معنا نرجع مع الراجعين ونكون مع الخوالف الذين تخلفوا عن المجاهدين. هؤلاء معوقون. وهكذا في كل عمل خير، هكذا في كل عمل خير، يرون النافعين من الناس فيقعدونهم عن هذا العمل. هذه أصناف أربعة، فليكن العاقل في أولها في أسبقها. كان الصحابة رضي الله عنهم هكذا، لأنهم قرأوا فيما نزل إليهم قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فكانوا يتسابقون مع بعضهم في خصال الخير وفي فعل البر تسابقا صادقا. حينما نقرأ الحديث المتفق على صحته عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، أصحاب الأموال من الأنصار أهل المدينة ذهبوا بالخير كله وبالثواب كله، ونحن لا نجد ثوابا. لو كان أحد منا مكانهم لقالوا: والله هذا قدر الله فينا، ماذا نفعل؟ ما باليد حيلة. لا، هناك حيل، هناك حيل. وأظهر تسابقك أمام الله فيجعلك سابقا. فذهبوا واشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن في كل تسبيحة صدقة، إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله فيكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإنه ترك الحرام وأتى ما أحل الله له. وفي رواية: وكذلك إذا وضعها في حلال. هكذا يدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على وجوه الخير الكثيرة ووجوه التنافس. قال: إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة أي قول لا إله إلا الله صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإنه ترك الحرام وأتى ما أحل الله له. إذن أستطيع بفقري أن أسابق الأغنياء بقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل تلك صدقات لي عند الله تبارك وتعالى، كل تلك صدقات لي عند الله تبارك وتعالى. هكذا من هذه الحادثة وغيرها كان المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسابق بعضهم بعضا. أرئني سمعك أخي المسلم لترى ما هو أعجب من ذلك، لترى ما هو أعجب من ذلك. إنهم لم يسابقوا بعضهم فقط، بل كانوا يسابقون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرأيت إلى هذا؟ أرأيت إلى مسلم يحاول أن يعبد الله أكثر مما يعبده رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لقد حصل هذا بين الصحابة، حاولوا أن يعملوا مثله تماما بتمام، فرأوه يصوم صوما اسمه صوم الوصال، يصوم اليوم ومن بعده اليوم ومن بعده اليوم 3 أو 5 أيام متواصلة، لا طعام فيها ولا شراب، لا بليل ولا بنهار. عند ذلك شق الأمر عليهم واشتد، شق عليهم الأمر واشتد، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أيكم مثلي؟ أنا نبي، لي خصائص بيني وبين الله تبارك وتعالى، يعني لا تفعلوا مثلي. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فجعلهم يصومون على قدر قوتهم وطاقتهم. وجاء كما في الحديث الذي رواه سيدنا أنس رضي الله عنه وهو متفق على صحته أيضا، جاء ثلاثة رجال أو رهط، أي ثلاثة رجال، إلى بعض بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، كيف يعبد الله، ليعبدوا الله مثله كما فعل الأولون. فلما أخبروا بها من عائشة رضي الله عنها يعبد الله بكذا وبكذا وبكذا، فكأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، وقالوا أينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاء هؤلاء الرهط الثلاثة إلى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته ليفعلوا مثلها وليعبدوا الله بها، فيسابق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى الخير. فلما أخبروا بها من عائشة رضي الله عنها كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، فقالوا أينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لا يصح ولا يكفي منا أن نفعل مثله، بل ينبغي أن نزيد عليه في العبادة، فهو إن عبد الله قليلا أو كثيرا فذنبه مغفور ما تقدم منه وما تأخر، بل هو معصوم لا يذنب، أما نحن فأهل خطايا وأهل ذنوب، ينبغي أن نعبد الله بأكثر من ذلك. وجلسوا يتوقعون كيف يعبدون الله بعبادة ترضيه عنهم. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، سأظل طول الليل أصلي. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم معظم الليل يصلي، ويقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ووصف الله تعالى قيامه بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فعلوا مثله أيضا. هؤلاء أرادوا أن يفعلوا أكثر منه، فيظل ذلك الرجل كما عهد على نفسه، أراد أن يقوم كل ليلة باقية في عمره كاملة دون انتقاص دون نوم، يقوم يصلي لله. وقال الثاني وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، كل يوم كل نهار بقي لي في عمري سأقضيه صائما ولن أذوق فيه طعاما حتى أطلب بذلك رضا ربي. كان عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر. يقول أحد الصحابة ما كنا نود أن نراه صائما إلا وجدناه صائما، وما كنا نحب أن نجده مفطرا إلا ولدناه مفطرا، فكان يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. هذا يريد أن يصوم طول دهره ولا يفطر أبدا، إذن أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان أملك الناس لإربه وأضبطهم لشهوته، لا تغريه الشهوات، ولكن حبب إليه كما حبب إلينا النساء، إلا أنه يملك نفسه أكثر منا بمراحل كثيرة، ولهذا لم يتزوج امرأة برغبته، إنما كل زوجاته التسع زوجهن الله له، منهم الصغيرة التي لا يشتهى مثلها، ومنهم الكبيرة التي يزهد فيها، وكلهن ثيبات، وليس بينهن بكر غير عائشة رضي الله عنها. فلم يتزوج لنفسه وإنما زوجه ربه، وقصر زواجه على التسع، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولكن كان يتزوج وتزوج بتسع جمع بينهن صلى الله عليه وسلم، لكن أن يتبتل ويترك النساء تماما ويحرم نفسه من هذه الشهوة طاعة لله وتقربا إليه، فذلك عمل زائد على فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وعبادته. فلما جاء وأخبرته عائشة الخبر رآهم، رأى هؤلاء الثلاثة فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أكثركم خشية وتقوى لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تلحظ في هذا أخي المسلم أن بعض الصحابة حاولوا أن يسابقوا النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوا مثله أو أكثر منه في العبادات. أرأيت كيف كانوا يستبقون الخيرات في غزوة الخندق وحفر الخندق؟ وفي ليلة أرادوا أن يتعشوا فكانوا سيذبحون شاة يأكلونها، وفي مواقف كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم معهم ويشارك في العمل فيسابقونه ويقولون: يا رسول الله نحن نكفيك ذلك، اجلس أنت ونحن نكفيك ذلك. يريدون أن يأخذوا الثواب، فيعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكم لستم بأفقر ولا أحوج إلى الثواب مني ولا أقدر على العمل مني، ويقوم معهم عليه الصلاة والسلام. تنافس وتسابق في فعل الخير، هذه الخصلة الكريمة، هذا الخلق العظيم، هذا المسلك الراقي الذي علمنا الإسلام إياه، التسابق إلى الخيرات دون نظر فيما يعمل الآخرون، هذا مسلك ينبغي أن نلتزمه. وقد ضاع بين الناس اليوم قليل ما هم أولئك الذين يريدون نفع الغير، إنما الكل يسعى لنفع نفسه، حتى الكلمة التي تدل على التعاون والتكافل فيما بين المسلمين سخرها الناس اليوم للمصلحة الشخصية، فأنشأوا صناديق كثيرة اسمها أو حالها أنها صناديق للتكافل، يعني أضع فيها مالي لأتكافل معك ولأعاونك، وأنت تشارك لتعاونني، وهكذا. ولكن حقيقتها ليست كذلك، إنما تطرح بإغراء: اشترك معنا وسيكون لك عند العجز الكلي كذا، عند العجز الجزئي كذا، عند الوفاة كذا، عند المعاش كذا، عند كذا كذا، فاشتركوا وأقبلوا بحب ورغبة. لماذا؟ لأني سآخذ كذا، سآخذ، اشتركت في هذا الصندوق أو في غيره لما علمت أني سآخذ منه كذا، أو سيأخذ عيالي من بعدي كذا، ولم أشترك لأعطي غيري كذا. فكلمة التكافل بذاتها صارت الآن مستخدمة في غير واقعها. أين التكافل الحقيقي؟ أين من يفعل من أجل غيره؟ أين من يميط الأذى من طريق غيره؟ أين من يقرض غيره قرضا حسنا لا يرجو منه نفعا في الدنيا إلا ثوابا من عند الله تبارك وتعالى؟ أين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أين السلبية النافعة أن أترك من يفعل الخير يفعله ولا أنتقده ولا أعقب عليه ولا أعطله ولا أيئسه، إنما أتركه يفعل وأنا أكف شري عنه وأذايا عنه؟ ينبغي أن يعود إلينا وإلى المسلمين هذا الخلق. وهنيئا لنا إخوتي الكرام لو كنا نحن القادة، لو كنا نحن المعلمين، لو كنا نحن البادئين بهذا الخير. كل في بيته، في حيه، في صحبته، في عمله، كن إماما في المسابقة إلى الخير، في التسابق إلى الفضل، حتى يتعلم منك الناس وتصير إماما في الخير والدال على الخير كفاعله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أئمة حق وهداة إلى الخير حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوة الإسلام عباد الله، لقد أكرمنا الله تعالى ومن علينا وعلى غيرنا أيضا في بعض المساجد وفي هذا المسجد الطيب هذا العام وفي هذا الصيف بموسم لتحفيظ القرآن الكريم لأولاد المسلمين، ورأينا ما لم كنا نتوقعه، ورأينا ما كان الخيال لا يصدقه، رأينا بصدق نقابل به الله وبتحر نحتسبه عند الله لا مجاملة فيه ولا ادعاء فيه، ونعوذ بالله من الشهرة والسمعة، ولكن نشير إلى الخير الموجود في الأمة حتى لا ينقطع من أمام أعيننا الأمل، وحتى لا يدب في قلوبنا اليأس، بل الأمة فيها خير وخير عظيم وكفاءة كبيرة. كان الفائزان الأولان قد حفظا بفضل الله تعالى في 3 أشهر فقط 15 جزءا، نصف القرآن كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. وما كانت 3 أشهر كاملة، وإنما كان تواجد الطفل هنا في المسجد ليحفظ ويعلم، كان يوما بعد يوم، يعني نستطيع أن نقول شهرا ونصف فقط، شهرا ونصف الشهر فقط. وما كان يتوالد طول النهار والليل، ولكن كان جزءا من النهار فقط، فنستطيع أن نقول أقل من شهر توالد في المسجد وهو في بيته يحفظ ويراجع، ما كان يقضي كل اليوم أيضا مراجعا للقرآن أو حافظا للقرآن، لكن كان يقضي معظم وقته، يعني ممكن نقول دون مبالغة في حدود شهر تقريبا حفظ هذان الفائزان، كل واحد منهم حفظ 15 جزءا في حدود شهر تقريبا. ولا عجب، فقد سمعنا أن في بعض البلاد الإسلامية أعدوا مسابقة لمن يحفظ من الغلمان القرآن كله في شهرين، لكن على أن يقيم إقامة كاملة فيما يشبه الإقامة الداخلية ليعتكف على القرآن ولا عمل له غير ذلك. وقد فاز البعض بهذا وحفظ القرآن في شهرين في 21 في هذا العصر، مع الأفلام والتمثيليات التي لا تنقطع بل لها قنوات كاملة لا تمل ولا تكل، مع المغريات، مع الشهوات، مع الإعلانات، مع الفيديو كليبات، مع كذا، كل هذا الهراء وهذا الهزل، ويوجد في الأمة في غلمانها في فتياتها من يحفظ 15 جزءا في شهر أو شهرين بعد حذف الأوقات الأخرى أو حتى في 3 أشهر، والله هذه مبشرات عظيمة، ولا أنسبها إلى مهارة محفظ ولا دقة نظام، إنما لأن هذه ملكة لو أننا أحسننا استغلالها لاستفدنا منها استفادة عظيمة، ولكن للأسف تضيع منا مواهب كثيرة وكفاءات عظيمة تضيع في حفظ الأغاني، في حفظ اللهو واللعب، في حفظ أشياء أخرى لا قيمة لها، حتى إذا فات الأوان أردنا منه أن يحفظ كذا وهو في المرحلة الإعدادية، في المرحلة الثانوية، في الجامعة، طلب منه الأستاذ وطالبته وزارة التعليم بمنهج معين يحفظ منه كذا وكذا ولا يستطيع، فيرسب الطفل ويرسب الولد في الجامعة. لماذا؟ لأنه لم يعود على الحفظ في البداية، لم يوسع قلبه ومدركاته من أول عمره، فبقي قلبه ضيقا قاصرا لا يتسع. هذا يبشرنا بخير، وكان بفضل الله تعالى هذا العمل ليس بيد واحدة، ولكن من الناس من كان يدفع بولده إلى المسجد جزاهم الله جميعا خيرا، من أولياء الأمور آباء وأمهات، وكان منهم الأولاد الذين يطيعون آباءهم وأمهاتهم أصلحهم الله طول عمرهم، فكانوا يستجيبون للأمر وللنداء ويأتون إلى المسجد، لن يزوغوا كما يزوغون من المدارس إلى أماكن أخرى، ويحضرون في المسجد ويصبرون ويحفظون رغم أنها إجازة، للعب للهو للفسحة لكذا، لكنهم صبروا مع أهاليهم فحفظوا ما شاء الله. كان من هؤلاء المعلم الذي يحفظ، كان من هؤلاء المرتب الذي ينظم هذا الأمر ويرتب له، كان هناك من المساعد الذي أهدى هدية لطفل حفظ القرآن، وبعض الناس أهدوا عمرة، وبعض الناس أهدوا هدية أقل من ذلك لطفل حفظ قدرا من القرآن. فمنهم من حفظ 15 جزءا، ومنهم من حفظ 13 جزءا، و11 جزءا، و9 أجزاء، ونحو ذلك، إلى من حفظ جزءا واحدا. بل كان من اللفتات الجميلة التي لم تكن بحسن إدارة ولا بطلب من إدارة ولا بتلميح من داع ولا من شيء، إنما كانت نازعا داخليا ووازعا ذاتيا جميلا جميلا جدا، دل على وجود الخير في البيوت وفي الناس، أن بعض الأمهات غرن من أولادهن فطلبنا أن يحفظنا القرآن أيضا. تحفظون أولادنا وتتركوننا؟ نريد أن نحفظ. أعدت لهم محفظة وحفظتهن، وكانت منهن من حفظت الجزء والجزئين ما شاء الله، أشياء طيبة جدا، رغم بيتها وأعبائها وأولادها وزوجها وما وراءها من أعمال، لكن جاءت إلى المسجد ووفرت الوقت واستعدت وحفظت، وبفضل الله تعالى كافأ الله الجميع بجائزة رمزية لا نعتبرها أجرا لهم على حفظهم وجهودهم، ولكنه رمز من المسجد يعبر عن شكرنا لهذا التعاون النافع. كم طفل حفظ شيئا من القرآن؟ كم قرأت آية في بيت؟ كم قرأ حديث في بيت؟ كم سعدت الأجواء في البيوت بتلاوة كلام الله؟ كم دخل الأطفال المساجد؟ كم كثيرا جدا خير كثير وقع بفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، ثم بسبب تكافلنا وتعاوننا، وتعاونوا على البر والتقوى. أما الصنف الرابع الذي لا نحب أن نكون منه، وأنصح إخواني ألا يكون منه أبدا، أولئك المعوقون لا نريدهم. يأتي بعد انتهاء الموسم وقطف الثمار الجميلة وانتهاء العمل، فما عاد يفيد النصح، يقوم بثوب الناصح الأمين، كان ينبغي أن تفعلوا كذا، وكان يجب أن تفعلوا كذا، هذا تثبيط للعمل. يوم أن يفرح الزارع بزرعه، ويوم أن يفرح الفلاح بجني ثمره، نقول له ما يغمه وما يحقن قلبه وما يملأ صدره من شحناء، نفقده فرحته، نفقده بهجته بعمل صالح تقرب إلى الله به أو كأيا كانت نيته فالله أعلم به. هذا تثبيط، هذا سوء في النفس، وإن لم نسئ الظن فهذا حقد والعياذ بالله، حقد على عمل الخير وحقد على من يعملون الخير. لا ينبغي أبدا أن يكون هذا بيننا، إنما ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن ننفع بأي شيء، أن يفيض منا الخير فيضا، أو نلبي للخير حينما ندعى إليه، أو على الأقل نحث عليه بكلمة. وعاب الله على قوم فقال ولا تحاضون على طعام المسكين، وصل البخل بكم أنكم منعتم كلمة تنصحون بها أهل الخير أن يطعموا المسكين. قل له هناك مسكين جائع، فلو ذهب لأعطاه الله ثوابا ورزقك ثوابا مثل ثوابه دون أن تنقص من أجره شيئا، كلمة أخذت بها مثل ما فعل أصحاب الأموال. وإخواننا المهاجرون الفقراء حينما اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على كلمة يقولونها يسابقون بها أهل الأموال الذين يتصدقون بفضل أموالهم. المهاجرون والأنصار يصلون ويصلون ويصومون ويصومون، ولكن الأنصار لهم أموال فيتصدقون بفضول أموالهم. حزن المهاجرون أنه ليس لهم مال يتصدقون به، فدلوا على صدقات ولو بالكلمة، كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة. وفي رواية أخرى دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على عمل هو كله كلمات أيضا تقال، ولكن تقال بإخلاص واستحضار قلب، كلمات تقال يبلغون بها مرتبة الأنصار المتصدقين بل يفوقونهم حتى يعمل الأنصار مثلهم. ذلك أن يقولوا بعد كل صلاة مفروضة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويتمون 100 بالتهليلة لا إله إلا الله. هكذا بهذه الكلمات يسبق أهل هذا الكلام أصحاب الأموال، وصدق ربنا شديد المحال الكبير المتعال سبحانه وتعالى إذ بين فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال المفسرون في الباقيات الصالحات إنها قول أحدنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام الذي أرجو فيه أن أكون مخلصا في نصيحتي وأن نكون صادقين في تعاهدنا على فعل الخير، أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من النافعين المخلصين ومن العاملين المجدين، وأن يجعلنا برحمته نفعا للعالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دلنا دائما على الخير وخذ بنواصينا إلى الخير واجعل عواقب أمرنا دائما إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعلك كلمة الإسلام، اللهم ارفع شأن القرآن وشرفنا به يا رحيم يا رحمن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وأعوذ بربي أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.